إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم أحاديث المناسك في الصحيحين مع ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. مرحبا بكم.
حياكم الله. حيا مشاهدي الكرام.
نبدأ على بركة الله.
تفضل.
حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. إذن هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه، نبدأ بهذه الحلقة بإذن الله. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة من الأمور المحرمة التي حرمها الله عز وجل لعلتين، هي مسألة الصيد، وحرم الله عز وجل ذلك لعلتين. العلة الأولى ما يتعلق تلبس الإنسان بإحرامه، العلة الثانية بحدود الحرم، أن الله عز وجل حرم الصيد في حدود الحرم ولو لم يكن الإنسان محرما، فيحرم صيد الحرم حتى على الحلال. وأما بالنسبة لخارج الحرم فإنه يحرم على المحرم فقط، وهذا من تعظيم البيت الحرام، وتعظيم كذلك أيضا المشرك المحرم الذي يقصد ذلك. فنقول إن صيد المحرم محرم، وهل ذلك مقيد بما بين المواقيت وبين الإحرام؟ نقول هذا هو الغالب من جهة العمل، لكن لو أنه أحرم قبل ذلك، الذين يحرمون مثلا من بلدان نقول يحرم عليه ولو كان بالشام إذا كان محرما من فلسطين، فنقول أنه باعتبار أن العلة تتعلق به لا تتعلق بالموضع. الذي يتعلق بالموضع هو ما يتعلق بحدود الحرم والحدود المعلومة. بالنسبة للصيد هو من محظورات الإحرام بالاتفاق في ذلك، ولا خلاف عند العلماء في هذا أن صيد البر من محظورات الإحرام، ولكن يختلفون في بعض الصيد في ذلك، وذلك الاشتباه هو من صيد البر أو صيد البحر. وقد أحل الله عز وجل صيد البحر للمحرم، وذلك تخفيفا وتيسيرا عليه، وكذلك أيضا ربما يكون أن البر يجد من البدائل ما لا يجد البحر، لأن البحر يكون مثلا في البحر ويأتي مثلا مسافات طويلة، فربما ينفد زاده ويضطر إلى مثل هذه الأشياء. أما بالنسبة للبري فإنه يستطيع مثلا يمر بالقرى ويمر بالمدن ويمر مثلا بمن يقضي حاجته، وكذلك أيضا زاده يختلف عن زاد البحري، فرخص في ذلك للبحري ما لم يرخص للبري، ولهذا نقول صيد البحر من الحلال. ويختلف العلماء في بعض الصور ما يتعلق بالحيوانات التي هي بحرية أو برية، تسمى برمائية وغير ذلك، هي برية وغير برية، منهم من يقول مسألة الجراد البري وغير البري، ما يتعلق أيضا ببعض الحيوانات كالسلحفات وغير ذلك، كذلك أيضا في مسائل في بعض ما تكلم العلماء في أكله بالحيوانات البرمائية البرية وغير برية، هذا الكلام فيها يطول، لكن ما يتعلق بمسائل صيد البر يتفق العلماء على أنه يحرم العلتين السابقتين، من كان محرما، من كان محرما أن يعني يصيد بنفسه أو أن يعين غيره ولو كان حلالا، ولو كان حلالا، وذلك أنه نوع من الصيد، فبالدلالة على يعني الصيد كذلك الإشارة إليه أو نبي للسهم وإعطائه ذلك السهم ليقوم مثلا بالصيد، هذا أيضا من الإعانة عليه، فيحرم عليه أن يفعل ذلك، أن يباشر ذلك بنفسه وأن يكون معينا لغيره.
كأنك تشير إلى أنه لا يتخيل أن يصيد أحد في البحر وهو محرم لأن المواقيت دون البحر، لكن في مواقيت ممكن يمرها في البحر مثل أهل السودان قد يحرمون في الطريق.
نعم، هو بالنسبة للمواقيت البحرية نقول الإنسان قد يحرم قبل الميقات، قد يحرم من أفريقيا ويبقى محرما يمر بالبحار، طيب. قد يمر بالمحيطات، ولهذا تقدم الإشارة معنا في مسألة الإحرام أن الإنسان يصح إحرامه إذا أحرم من قبل المواقيت، قد يحرم من الهند، ولكنه في لأن ذكرنا قدمنا أن العلة في التحريم الصيد هو لعلتين، علة المكان وعلة الفاعل وهو المحرم، فعلة المحرم ربما تتسع إلى أقصى الأرض،
لكن لو ما اتسعت يا شيخ، لو أحرم في البحر فعلا مثل الآن الميقات، أنت تعرف أن في حدود معينة يحرمون في البواخر باعتبار أنهم يحاذون الميقات، إذا جاءوا من طرف كسلة في السودان ودخلوا.
نعم، أي نقول إذا أحرم في ذلك نقول وصيد البحر حلال له، صيد البحر وحلال له، أن يصيد ما شاء، وهذا نوع من الخصوصية التي جعلها الله عز وجل لهذا الوصف. بالنسبة لمن كان بريا يحرم عليه ما يصاد، يحرم عليه ما يصاد، والصيد في ذلك لا يطلق إلا على الوحش من الحيوان، أما بالنسبة للإنسي ولو ندى وتوحش وذلك مثلا كالبعير الذي يند من أصحابه، فإن البعير ربما يتوحش ويند فيتبعه أصحابه ويرموه بسهام ونبال، فنقول إن الصيد في لغة العربية لا يطلق إلا على المتبوع من الوحشي من البهائم، وأما ما لم يكن وحشيا فإنه لا يكون صيدا، وذلك مثلا بهيمة الأنعام وأضرابها مما يأتي به الإنسان مثلا معه، وكذلك أيضا يجده الإنسان في طريقه، وذلك مما لا يكون وحشيا كالدجاج، فإن الدجاج في ذلك لا يكون وحشيا، ويلحق في حكمه ما جاء أتى به الإنسان مثلا من خارج الحرم، أتى به الإنسان من خارج الحرم، فإنه حينئذ نقول
في لو ذبحه فليس صيد،
إذا كذا كان قد أتى به من خارج الحرم وتملكه فإنه تحول من كونه صيد، الصيد هو الذي يتبع، أما هذا فقد أخذه وجده معه، فنقول فلا حرج عليه في مثل هذه الصورة. أما بالنسبة لما كان من بهائم الأنعام فنقول في ذلك أنه لا يدخل في هذه الأوصاف، ولو توحش إذا كان توحشه بيد صاحبه، وذلك لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث رافع بن خديج أنه ند بعير زمن النبي عليه الصلاة والسلام فغلبوه بسهام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم عوابد كعوابد الوحش، فما غلبكم منها فصنعوا به هكذا، فنقول هذا يدل على من جهة الفعل لا حرج عليه، ربما لا يحبس الإنسان البعير إذا ندى إلا بمثل هذه الصورة، نقول لا يدخل في مثل هذا الأمر. يأتي أمر آخر ما يتعلق أيضا عض الشجر أيضا من المحرم على الإنسان مثلا في حدود الحرم، لكنه ليس من المحرم على الإنسان في حال إحرامه، فمحرم لجهة واحدة لا لجهتين، ولهذا نقول من الصيد إن حرمه الله عز وجل وجعل له ولو جعل الله عز وجل له كفارة، ربما يأتي الإشارة إليها بإذن الله.
النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار، لو أشار أحد ما يأكل؟
نعم، إذا أشار باعتبار أنها دلالة وهي معانة على الصيد، لأن أشارتها على الصيد أن يدله، مثلا يقول وجه البندقية كذا وضعها في الجهة الفلانية تصيبه أو جهة في المكان الفلاني، هذا نوع من الصيد والإعانة عليه، كذلك أيضا من برى نبلا وأعطاه إياه ليصيد به فهذا أيضا من الإعانة ولو لم يتكلم، وكذلك أيضا ما يتعلق بالدلالة ولو كانت بإشارة أو غمزة كذلك
يعني
يدخل في مثل هذا الأمر.
أبو قتادة لم يحرم
لم يكن محرما لهذا جاز له ما لم يجز لغيره، جاز له، فإذا صاد وبادر بالصيد بنفسه فإنه لا حرج عليه أن يعطي غيره ما لم يكن غيره قد أصاد من المحرمين، أنا عانه على ذلك مع شيء مثلا إما صاد معه أو عانه بشيء من الإعانة فيحرم عليه من هذا الوجه.
هذا الحديث هل كان في غزات لأنه صلى الله عليه وسلم
هو بالنسبة لما يتعلق في هذه الصورة، النبي عليه الصلاة والسلام كان محرم متجه بيت الحرام، كان من أبو قتادة وكان معه رفقة تخلفوا، منهم كان محرم ومنهم لم يكن محرم، وأبو قتادة لم يكن محرما، فصاد ذلك بنفسه ولم يكن أعانه مما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاز له وجاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك باعتبار أنهم لم يكونوا مقصودين بهذا الصيد، ولم كذلك أيضا يعينون عليه. إذا كان هذا، وهذا يدل بدلالة الأولى، إذا كان هذا فعل في حل، إذا كان ذلك فعل في حرم من رجل حلال، فإنه يجوز إذا كان في حل وصاده ثم جاء به في موضع الحلال، فنقول لا حرج عليه كذلك من باب أولى.
وهم أكلوا وحتى وهم مهيمن أكلوا معه،
أي باعتبار أنهم لم يشاركوا في ذلك ولا حرج عليه. لماذا؟ لأن لو قلنا بالتحريم على المحرم في مثل هذا لكان في ذلك مشقة، أن كل صيد ولو لم يقصد، لأن الناس يتاجرون بالصيد فيصيدون مثلا الغزال، يصيدون الطيور حتى غير المحرمين، فربما يأكلون، فيأتي الإنسان ضيفا فهل يسألهم عن هذا الصيد وليس بالصيد وأصل طعامه من الصيد؟ فنقول حينئذ أن هذا لم يكن مقصودا من أصل التحريم، وذلك من باب التخفيف والتيسير على الناس.
ذهابهم إلى الساحل كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليلتقوا معه، هل كان في غزاة ولا كان في عمرة خاصة؟
لا، في ذلك في عمرة. نعم
في عمرة.
نعم نعم.
وسلوك هذا الطريق هل
لا لا بعض الناس يحرم مثلا من ميقاته يحرم من ميقاته ثم يقوم مثلا بخروجه من حدود المواقيت، ونقول لا حرج عليه، يحرم الإنسان مثلا من ذو الحليفة ثم يرجع إلى المدينة، أو مثلا يدخل لذو الحليفة أو من يلملم ويذهب اليمن ثم يرجع، نقول يبقى محرما حتى يقضي المسوك.
الواضح أنهم ذهبوا للساحل ثم عادوا فأحرموا، لأن النص قال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، قال فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم، يدل عليهم مروا ورجعوا.
هو لا حرج حتى لو كان منهم من كان محرما، لا حرج في ذلك. أما ذهاب الإنسان ومجيئه إلى ذات الميقات فلا يختلف العلماء في جوازه.
نعم. صلى الله عليكم. إذن عندنا في هذا الباب حديثان نأخذهما بإذن الله. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. نأخذ هذين الحديثين أحسن الله إليك.
بالنسبة لهذه الدواب التي استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك دفع للضرر الذي ربما يلحق الإنسان فيه، فنقول استثناء ذلك إشارة إلى أن هذه ليست لا تعد صيدا، كذلك أيضا في ذلك نوع من التخفيف على المحرم، لأنه ربما يعترض له ما يدفع ما لا يستطيع دفعه إلا بقتله. وفي ذلك أيضا أن نقول أن هذه الأشياء من جهة الأصل أنها لا تسمى صيد، ونص عليها من باب التعيين تخفيفا، وذلك أن الصيد في ذلك أنه ما يصاد عادة مما يؤكل، ما يصاد عادة مما يؤكل، أما ما يقتله الإنسان مما يؤذي أنه لا يعتبر صيدا، فيصيد الإنسان مثلا أو فيقتل الإنسان مثلا نمله يقتل عقرب أو يقتل حية أو نحو ذلك، لا يقال فلان يصاد عقربا أو صاد كذا، باعتبار أن الصيد هو ما يند مما يؤكل مما يستوحش. هذه الأشياء التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الخمس: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يقتلنا، وما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصدنا، إشارة إلى أنها لا تعد صيدا حتى في كلام العرب، وإن ذكرها في ذلك هو للتنصيص رفعا للحرج ورفعا للحرج. بالنسبة لهذه الأشياء وذكرت، هل ذكرت على سبيل الحصر أم ذكرت على سبيل التمثيل؟ هي ذكرت على سبيل التمثيل، لأنها أغلب ما يؤذي الإنسان، هي أغلب ما يؤذي الإنسان. أما لو قيس عليها ما يؤذي من جنسها أو من غير جنسها ما يشترك معها في الضرر، فإنه يجوز كذلك من باب أولى. وذلك أن الشارع في ذلك إنما ألحق العلة بالضرر، فإذا تحقق ضرر أشد من ضرر الحية أو عاب مثلا أشد من ضرر العقرب على الإنسان، فنقول في ذلك أنه لا حرج عليه. وذلك أنه يوجد مثلا بعض الحشرات أو مثلا الزواحف من أذيتها وسمومها أشد من العقرب، وكذلك أيضا هناك مثلا من بعض ما يوجد في البرية من ضرره أشد من الكلب العقور فيأتي مثلا كالأسد أو الفهود أو النمور المفترسة التي تأتي الإنسان أذاها، وفتكها بالإنسان أشد من فتك الكلب. ولهذا نقول ما يتعلق بمثل هذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وعلى سبيل التمثيل لأغلب المخالطة. وغلبة المخالطة أن الإنسان يرى العقارب والحيات أكثر من أن يرى غيرها. ولهذا نقول ما يتعلق بذلك في الحيات أنه يجوز الإنسان، يعني هل هذا الذبح والقتل أن يعمد الإنسان إلى قتلها وجد الضرر أو لم يجده؟ نقول وجود الضرر وعدمه هو ظني، باعتبار الإنسان لا يدري هذه أتتبعه أو تأتيه في مراحه في منامه أو لا تأتيه أو نحو ذلك. فجاء الإذن في ذلك عاما، جاء في ذلك الإذن عاما، يخرج في ذلك الذي يريد في ذلك الإفساد، أنه مثلا يخرج مثلا إلى البرية عمدا لقتل هذه الأشياء،
يبحث عنها يعني،
يبحث عنها. فنقول ذلك هو من مما لم يكن مقصودا، هو لم يكن مقصودا، ولكن اعترض طريق الإنسان، فنقول لا حرج عليه في ذلك. هل يدخل في مثل هذا الجنس مثلا في مثل هذه الفواشق التي أمر النبي وحث النبي عليه الصلاة والسلام في قتلها، حتى لو لم يؤذي الإنسان في بدنه ولكن تؤذيه في طعامه؟ ولهذا الفأرة لا تؤذي الإنسان في بدنه، لا تلدغ. وكذلك نقول هذه من جنس الحداء، الحداء هي حدية التي تسرق مثلا بعض المتاع، فنقول هي ليس أذى للمال إنما أذى في المال، فما كان يفسد المال كذلك أيضا من حشرات الأرض التي تؤذي الإنسان، يلحق في ذلك الإنسان يستعمل فيها المبيد أو يقتلها عمدا بأي وسيلة كانت، لا حرج في ذلك.
صلى الله عليكم. نأخذ حديثا آخر.
نعم.
حديث كعب بن عجرة عن عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن ففدية من صيام، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاتا؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة.
بالنسبة لهذا الحديث ما يسمى وأصل في هذا الباب ما يسمى بفدية الأذى، نقول هذا يتضمن جملة من المسائل، ما أولها ما يتعلق بمسألة أن يأخذ الإنسان من شعره هذا من محظورات الإحرام، ولا يجوز له الإنسان أن يأخذ من ذلك. هل هذا عام بجميع الشعر، شعر البدن؟ فلا يأخذ الإنسان من شعر رأسه، كذلك أيضا من شعر مثلا عضده مثلا أو يده أو كفه أو قدمه أو نحو ذلك، فيكون ذلك من جملة المحظورات. نقول العرب لم تكن تفعل هذه الأشياء، وهذا لم ترد، لم تكن واردة في مثل هذا، وإنما كانوا يأخذون من شعور رؤوسهم، فعلق الأمر بمثل هذا الأمر، ويدخل فيه غيره. هل يدخل فيما يتعلق الإنسان الذي يقوم مثلا بحلق شعر يده أو كفه أو نحو ذلك على سبيل العمد؟ نقول اختلف العلماء فيما يتعلق في مسألة اليد، واتفقوا في مسألة الرأس، وإن اختلف في بعض الجزئيات. هل حلق الرأس كله هو المقصود في ذلك، أم يدخل في ذلك الشعرة والشعرتين وغير ذلك؟ فنقول إن الله عز وجل حينما قال سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، قضاء التفث يظهر في ذلك في أن الإنسان يحلق القدر الذي يتنعم به، فما يتنعم به الإنسان في ذلك هو الذي يظهر به. أما إذا حلق الإنسان أو أخذ شعرة مثلا من يده أو نتف شعرة مثلا من حاجبه أو أخذ شعرة من شعره أو نحو ذلك، هذا لم يكن مقصودا، لأنه لا يظهر فيه قضاء التفث. فنقول في مثل هذا إنه لا يدخل في التحريم. بعض العلماء يرى الشعر والشعرتين، ويرى في الثلاث فيما زاد، يرى في ذلك أن الدم كما جاء في حديث كعب بن عجرة. في حديث كعب بن عجرة يتعلق كذلك أيضا رفع الحرج، أن الإنسان يقع لديه حرج مثلا في أمر من الأمور المحظورة عليه، وأنه لا بد أن يرتكب ذلك المحظور. وذلك مثلا كبعض مثلا من يكون في حساسية في شعره في رأسه، حساسية شديدة لا بد أن يأخذ في ذلك، فلا بد من حلقه. كذلك أيضا الذي يكون في القمل، أو كذلك أيضا بعض الناس الذي يكون مثلا فيه أذى في بدنه فلا بد أن يلبس اللباس ونحو ذلك. نقول مثل هذه الأشياء ربما، كذلك أيضا بعض الناس الذي يضطر لاستعمال مثلا دهان وهو فيه طيب متحقق ظاهر، وذلك مثلا لتسكين ألمين أو نحو ذلك، نقول هذا أيضا يدخل في ذلك الحكم، أنه مما لا حرج فيه. النبي عليه الصلاة والسلام رخص لكعب بن عجرة ذلك لهذه العلة، وفي هذا تخفيف في الشريعة وتيسيرها، وأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وفيه أيضا شدة الحرج الذي كان يجده كعب بن عجرة، وذلك أنه قال وحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى أنه استعين به كذلك لشدة الأذى الذي، وذلك من تساقط القمل من رأسه وشدته في ذلك، وأذيته على بدنه، وربما أيضا على مأكله ومشربه، وكذلك أيضا صحته، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بالحلق. وهذا كذلك أيضا فيه مسألة ما يتعلق بالفدية، فدية الأذى. وفدية الأذى في ذلك لدينا الفديتان، الفدية الأولى في من ترك واجبا، الفدية الثانية في من فعل محظورا. في من ترك واجبا، وجاء في حديث عبد الله بن عباس الموقوف عليه أنه قال من ترك واجبا أو نسيه فعليه دم، وهذا يشمل الواجبات، ممن ما ترك مثلا شوطا أو ترك رمي جمرة أو ترك مبيتا أو ترك مثلا في ما يجب عليه، على اختلاف العلماء وتباينهم في قدر الواجب في ذلك، حتى منهم من يرى وجوب ركعتين خلال المقام، فنقول من قال بوجوب فقال فإنه يقول بحديث عبد الله بن عباس بأن عليه الدم، وهذا من المسائل التي تحتاج الحقيقة للوقوف عندها في مسألة واجب الدم على من ترك واجبا. هل يجب على كل من ترك واجبا الدم؟ وما هو الدليل في ذلك؟ وغاية الأدلة في ذلك هو حديث عبد الله بن عباس هذا الموقوف عليه، وجاء مرفوع عنه ولكنه لا يثبت. ولهذا نقول الأظهر في ذلك أن فدية الدم لمن ترك واجبا، أن الأظهر في ذلك أنها ليست على كل من ترك واجبا، ولكن لو فعلها الإنسان كان أحوط وأبرأ لدين. لماذا؟ لأن عبد الله بن عباس يقول من ترك واجبا أو نسيه، فذكر الناسي، وجماعة كثير يستثنون الناسي مما فعل شيئا، وجاء هذا نص عليه جماعة كابن تيمية وابن القيم وغيرهم، بل إمام أحمد رحمه الله في كثير من المسائل. فنقول حتى أيضا الناسي في من ترك واجبا، في إدخال عبد الله بن عباس إشارة إلى أنه يريد بذلك
الاستحباب،
يريد في ذلك الاستحباب، هذا الذي يظهر، لكن نجد أن عامة العلماء يحملونه على الوجوب، ولكن نفرق بين من فعل محظورا أو ترك واجبا. فنقول من ترك واجبا متعمدا فهو آثم وفعله في ذلك مخلط، وأما بالنسبة لمن فعل محظورا فحكمه كحكم كعب بن عجرة، محظورات الإحرام في ذلك التي فيها الفدية، وما جاء الدليل جاء الدليل فيه. كذلك أيضا مما يعضد هذا ويؤكده أن النبي عليه الصلاة والسلام حج معه جمع غفير، وهذا الجمع الغفير المتضافر ألا يوجد منه من ترك واجبا، وهم ألوف، وقد قيل إنه أكثر 100,000 أو 114,000 أو من قال 120. هذا العدد الكثير الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يوجد رجل واحد ترك واجبا ثم أخبره النبي كما فعل محظورات؟ ثم إن ترك الواجب أظهر من فعل المحظور، وذلك لأنه يتعلق بالنسك مباشرة ويشاهد ويرى أكثر من غيره. ولهذا نقول في مثل هذه الأشياء هذا يدل على فيما يظهر أنه على الاستحباب. ثم أيضا أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص الأقوام بترك الواجبات وما أمرهم في موضع واحد بالدم، وذلك في الدفع الضعفة فإنه يدفعون بعد منتصف الليل. كذلك أيضا في النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص للرعاة أيضا، ورخص النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لمن اشتغل بسقي الناس، وذلك رخص للعباس وغيره، رخص لبعضهم أيضا أن يجمعوا رمي الجمار في آخر يوم، وغير ذلك من الأمور الواجبة التي رخص بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أنه أمر واحدا منهم بأن عليه فدية الدم لمن ترك واجبا. ولهذا نقول فعل المحظور هو دل عليه في هذه الكعب عجرة، وما دل في الصور في ذلك ما يتعلق في ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول إن الفدية الأذى دل عليه الدليل في حديث كعب، وأما بالنسبة لمن ترك واجبا في حديث عبد الله بن عباس موقوف، وغايته في ذلك نحمله على الاستحباب
وليس
على الوجوب.
نعم. هنا ترك واجبا ولا فعل محظورا؟
هو فعل محظورا.
طيب لماذا قدم قوله عليه الصلاة والسلام أما تجد شاة؟
هو يجب عليه ابتداء، يجب عليه ابتداء
فعل المحظور في الآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
نعم. هو بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام في أمره في ذلك، النبي يفسر القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن، منهم من قال إن الجميع تخير، ومنهم من قال إن الدم ابتداء، والثلاثة الباقية هي على سبيل الاختيار، ومنهم نعم، والأظهر في ذلك أنه يقدم الدم، الأظهر في ذلك أنه يقدم الدم، إذا وجد الدم فإنه يباتل بذلك، إذا لم يكن واجدا له فإنه بعد ذلك يكون على سبيل التخير. والقول في ذلك أيضا في مسألة التخير له اعتباره، القول في ذلك على سبيل التخير له اعتباره، و في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام أتجد شاة أو تجد دما أو تجد نسكا، ففي هذه في هذه الروايات في ذلك إشارة على أن المبادرة إذا كان قادرا أنه يبادر بذلك. هذا يشمل أيضا الإنسان إذا وقع في محظور من المحظورات الأخرى، وذلك كان يكون الإنسان مثلا وقع في 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 شيء في حلق ماء في قص أظفاره على سبيل المثال باعتبار أنه من الترفه، وهذا الذي يأخذ به أيضا الأئمة الأربعة. كذلك أيضا ما يتعلق في
لبس المخيط،
في لبس المخيط على قول الأئمة الأربعة. من العلماء من يقول المحظورات أيضا التي تجب فيها الفدية هي ما دل عليها الدليل أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يتعلق بمسألة الجماع باعتبار أنه محظورات الإحرام، وقد اتفق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على أن فيه بدنة في ذلك، ويختلفون في وقوعه منه والوقوع قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول. إذا كان قبل التحلل الأول فحجه فاسد، وإذا كان بعد التحلل الأول فحجه صحيح ويمضي في حجه وعليه بدنة.
الذين قالوا بأن فعل ترك الواجب أيضا كما تفضلتم بذكر بعض أقوالهم فيه هذه الفدية، هل قالوا بهذا الترتيب أيضا؟
لا، بالنسبة لترك الواجب ليس عليه إلا الدم.
لماذا؟ كيف استثنوا؟
طيب استثنوا لأن النص واضح. لا، النص واضح في فعل المحظور. فعل المحظور شيء وفي ترك الواجب شيء. ترك الواجب أن الإنسان ترك واجبا وجب عليه كما جاء في أثر عبد الله، من ترك واجبا نسيه فعليه دم. الدم في ذلك هو الأوحد في مسألة ترك الواجبات. أما بالنسبة لفعل المحظورات فإن فعل المحظورات هو ما جاء في حديث كعب بن عجرة، ويفرق بين فدية ترك الواجب وبين فدية ترك المحظور. نعم، والفرق بينهما ظاهر.
لو لم يجد دم ما
يسقط عنه.
يسقط
عنه. نعم.
بخلاف من فعل.
بخلاف من فعل محظورا فإنه يجب عليه الدم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما بعده.
هذا النص فيه ظاهر، وذاك أخذوا بقول ابن عباس.
بقول عبد الله بن عباس. نعم، بقول عبد الله بن عباس مجردا. من جهة العمل إذا أردنا أن نأخذ بعمل السلف عليهم رحمة الله، خاصة أيضا من أصحاب عبد الله بن عباس، نجد أنهم يقولون بالدم في ترك الواجبات. نجد أنهم عليهم رحمة الله لا يقولون بذلك على الإطلاق، مما يدل على أن الأمر ليس مضطردا. وذلك أنه نجد أن عطاء بن أبي رباح كذلك أيضا عن إبراهيم النخعي يقولون في من جاوز الميقات أنه آثم، لكن لا يجبون عليه الدم. وجاء ذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله في من ترك المبيت بمنى أنه لا يجب عليه دم وهو ترك واجبا. فنقول أيضا أنه الاسترسال في أن من ترك واجبا عليه دم هذا أورث شيئا عند كثير من المسلمين، وكذلك أيضا ربما له تبع في ذلك حتى على بعض المفتين. أن الناس يظنون أن القضية قضية بدل، إذا كنت لا تستطيع فالدم هو بدل يقوم بمثل هذا الأمر، فأورث التساهل في ذلك حتى إنهم بعض المترفين يأتون إلى الحج ثم ينفرون ويذهبون إلى بيوتهم في يوم النحر.
بعضهم يدخل يا شيخ بثيابه الإحرام ويقول عليه دم،
ويظن أن القضية قضية بدل إذا كنت مستطيعا. هذا باتفاق العلماء أن حجه ليس بمبرور، وأن الحج المبرور الذي جاء في الحديث حديث أبي هريرة أن خرج من ذنوب إكرام ولدته وأمه أنه لا ينطبق عليه، يتفقون في ذلك باعتبار أن هذا قد خالف الشعيرة الظاهرة. نعم، طبعا يخرج من ذلك المضطر له أبوابه، لكن الإنسان يأتي يلبس مخيطا، وتعجب أنك تعلم أو يذكر لك أن بعض الناس يلبس ملابسه في جميع المواضع الشعائر، وتجده يطوف بل يسعى، والطواف قد يصح من الإنسان وهو غير محرم، لكن يسعى بين الصفا والمروة وعليه لباسه، وتستغرب أن يسعى بين الصفا والمروة رجل وهو بغير إحرام. تسأل في ذلك أنه يظن أن في ذلك أن الأمر بدل، بل منهم يدع المبيت ويذهب في بيت في مرام بجدة ويذهب إلى أهله ويدع رمي الجمار ويقوم بتوكيل غيره ويضع على كل واجب نسكا ثم يدفع مبلغا ماليا ويظن أنها بدل. هذا الشرف والفتية أضعف هيبة الشعائر، ولهذا نقول يجب أن يعلم أن أداء الواجب واجب متعين على الإنسان ولا يرتفع عنه إلا لعذر، وإذا فعله متعمدا أن حجه ليس بمبرور. الحسرة التي يجدها الإنسان في ترك الواجب ولا يجد بديلا له في ذلك تبقيه في قلبه. أما إذا وجد له بديل افعل هذا الشيء فإنه يستسهل مثل هذه الأشياء. لهذا نقول نحن لا نحول بين الإنسان وبين كفر التكفير ذنبه، ولكن نقول لم يرد دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في التوسع في أمثال ذلك، فينبغي الإنسان أن ينتهي إلى ما سمع الله أعلم.
جزاكم الله خير وأحسن إليكم. بهذا نصل وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام هذه الحلقة في أحاديث المناسك في الصحيحين. كان ضيف اللقاء وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف. نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن أول بيت وضع وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على